بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مع برنامج المناهج الشرعية في الكتاب والسنة. وما زال الحديث متصلا مع المناهي اللفظية، إذ ينبغي على كل إنسان منا أن يسعى سعيا حثيثا إلى ضبط الألفاظ التي تخرج من فمه، لأن الإنسان يحاسب على هذه الألفاظ، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل لفظة تخرج من الإنسان مسطرة على الإنسان، وكل صغير وكبير مستطر، فالكل مسطر عند الله سبحانه وتعالى، والإنسان سيحاسب على هذه الكلمات التي تخرج من فمه. وقد يتحدث الإنسان بالكلمة من سخط الله والعياذ بالله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا، كما بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبغي أن نضبط الألفاظ التي تخرج من أفواهنا، وأن نراعي أن تكون وفق مرضات الله سبحانه جل في علاه. ومن هذه الألفاظ السيئة التي انتشرت عند كثير من الناس وأصبحت كأمثال سائرة تسيطر على تصرفات كثير من الناس، وبعض الناس يبني مواقفه عليها ابتداء، هذه اللفظة السيئة التي تقول: إذا دخلت بلد بتعبد العجل فحش له، أو حش وحط له. لفظة أخرى: إن كان لك عند الكلب حاجة قل له يا سيدي وتمسكن لحد ما تتمكن. ألفاظ غريبة أيها الكرام المؤمنون، غريبة على هويتنا، غريبة على المسلم، توحي بالانتهازية وبالتسلق والوصولية. والمفروض أن الإنسان يراعي الألفاظ التي تخرج من فمه مراعاة جيدة، ويراعي أن اللفظ الذي يغضب الله عز وجل ولا يخرجه. فإزاي أن الإنسان يخرج من فم هذا اللفظ وفيه معنى الشرك بالله سبحانه وتعالى: وإذا دخلت بلد بتعبد العجل حش له؟ هل يصح للإنسان المسلم التقي أن يكون بهذه الوصولية، حتى لو كان لا يعقد القلب على هذا المعنى، ولكن كان يقصد بهذا الكلام أن هو يتلفظ به لمسايرة أهل الباطل على باطلهم؟ الإنسان ينبغي أن يكون واضح المعالم، واضح الهوية، والدين الإنسان هو أغلى شيء عليه، فلا ينبغي على الإنسان أن يراعي ذلك. إزاي الإنسان يتساهل أن يقول لفظة كهذه، وقد قال الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. فلا يصح للإنسان أبدا أن تصدر منه هذه اللفظة، بل ينبغي على الإنسان أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر إذا رأى الخطر، وإذا رأى الناس على خطر في دينها وتعبد غير الله سبحانه وتعالى. خيرية الأمة بتاعتنا في أنها تأمر بالمعروف وأنها تنهى عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فهذه من خيرية هذه الأمة الفاضلة. فينبغي علينا أن نراعي هذا، وأن نعرف خطورة هذا المثل السيء الذي لا ينبغي على الإنسان أن يقوله، لأنه في معناه أن الإنسان يكون وصولي، يكون انتهازي، أنه يساير أهل الباطل على باطلهم. ما فيش مشكلة، المهم أنه هو يتحصل على ما يراد. المسلم دينه أغلى شيء عنده، ما يصحش أنه هو يسارع إلى أنه يصلح دنياه بفساد دينه أبدا أبدا. بل إن الله سبحانه وتعالى حذرنا من أن نكون كذلك، وحذرنا من الشرك، ومر معنا قبل ذلك خطورة الشرك وأنه محبط لعمل الإنسان. فكيف الإنسان يستسهل أن تصدر منه لفظة سيئة كهذه اللفظة؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت، وإن قطعت وحرقت. فالإنسان يكون حريص على إن ما تصدرش منه لفظة يشرك بها بالله سبحانه جل في علاه. بل نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكرم المنافقين بحال من الأحوال، فقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيد، لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. لا ينبغي على الإنسان أن يسيد إنسان على باطله ويعظمه على هذا الباطل الذي هو عليه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لا يكن أحدكم إمعة. قالوا وما الإمعة؟ قال يقول أنا مع الناس، إن اهتدوا اهتديت وإن ضلوا ضللت، ألا ليوطئن أحدكم نفسه على إن كفر الناس ألا يكفر، ليوطئن أحدكم نفسه على إن كفر الناس ألا يكفر. يعني الإنسان ما يغيش نكون إمعة، ماشي زي ما الناس ماشية وماشي مع الموجة. فلو الناس ماشية في ظل طاعة، إن اهتدوا اهتديت وإن ضلوا ضللت، المهم أكون ماشي لا مع أساير الموجة، هذا خطأ وعلامة نفاق. لكن الإنسان ينبغي عليه أن يعلم ما يرضي الله سبحانه وتعالى ويحرص على تطبيقه، يحرص على تنفيذه، يحرص على أن يسير عليه. ولذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون من خير الناس في هذا الأمر أكرههم له قبل أن يقع فيه. يعني في ناس ممكن تكون قبل أن تقع في الدين تكون يعني كارهة له، لكن لما تقع فيه يكونون من خير الناس فيه بعد أن يمتن الله عز وجل عليهم بالهداية ويذوقوا لذة الطاعة ويذوقوا حلاوة الإيمان. ثم قال صلى الله عليه وسلم وتجدون من شرار الناس ذا الوجهين، وتجدون من شرار الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يمشي مع الناس على حسب ما هم عليه، هويته غير واضحة، وإذا به غير واضح المعالم. فإذا كان اتفرد وتوجد في بيئة فيها طاعة لله عز وجل يعني يسيرهم على الطاعة ويظهر أنه من أهل الطاعة ويسير على ذلك. ولو فرد ووجد في بيئة بتعصي الله عز وجل يسيرهم على المعصية والعياذ بالله، هذه علامة نفاق وعلامة سوء في الإنسان، ما ينصحش الإنسان يكون على ذلك. فالإنسان اللي بيمشي بمثل زي هذا، إن كان لك عند الكلب حاجة قول لي يا سيدي اتمسكن لحد ما تتمكن، لو دخلت بلد بتعبد العجل حش وحط له، يعني امشي مع الناس سيرهم على ما هم عليه. هذا له وجوه عديدة، يعني ياريته له وشين بس، ده له أكثر من وش على حسب ما يكون وعلى حسب ما يتواجد. هذا خطر شديد للإنسان، لا يصح للإنسان أن يكون عليه. بل إن المسلم بالذات حريص على أنه يظهر هويته، لأن إخفاء الهوية دي من الهزيمة النفسية، ده أنت عبد لله سبحانه وتعالى، وشرف لك أن تكون على دين الله عز وجل وتكون على الإسلام وعلى طاعة الله. فكيف بالإنسان لو فرض وتوجد في بيئة يعني بعيدة عن الطاعة أو بعيدة عن المعصية أو تكره دين الله سبحانه وتعالى، أنه يسعى لإخفاء هذه الهوية الطيبة؟ لا يصح أبدا على الإنسان أن يكون بهذا المعنى السيء. إن الدين عند الله الإسلام، وأنت تنتسب إلى الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن تستشعر بالعزة وبالفخر. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. القرآن فيه ذكر لنا، فيه شرف لنا، وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فهذا حق من الله سبحانه وتعالى، تمسكك بالدين فيه الرفعة، فيه الشأن، فيه رفعة شأنك، فيه العلو في الدنيا والآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. حسب الإنسان منا أنه يستشعر وهو على طاعة إنه بيرضي الله سبحانه وتعالى، وإنه في معية خالق السماوات والأرض. فينبغي على الإنسان أن يكون كذلك، بل ينبغي أن يكون مقياس الناس عندنا بمقياس الطاعة. فكثير من الناس من يدعي الإصلاح ويدعي أنه هو على طاعة لله سبحانه وتعالى، ويدعي أنه هو يريد فعل الخيرات ويريد الخير، فينبغي أن نقيس الناس بمقدار التزامهم بشرعة ربنا سبحانه وتعالى، بمقدار الانقياد إلى قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الخيرية الحقيقية. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فينبغي على الإنسان إذا أراد الخير لنفسه في الدنيا والآخرة أنه يظهر هويته، يظهر طاعته لله سبحانه وتعالى، يظهر حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه متمسك بهديه ومتمسك بسنته. وعلى قدر هذا التمسك، على قدر ما يكون الصلاح لنا ولأمتنا أيها الكرام المؤمنون. وفي هذا المعنى قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. العزة في الالتزام بدين الله عز وجل، وكم رفع الله عز وجل أناسا بسبب أنهم أقبلوا على الطاعة الله وأقبلوا على القرآن وحصلوا العلم بفضل الله سبحانه وتعالى. فرفعتك في إظهار هويتك وفي إظهار طاعتك لله سبحانه جل في علا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ولا رجلا على مكة اسمه نافع بن عبد الحارث، وذهب إليه ذات يوم وسأله: ماذا وليت على مكة؟ فقال: استخلفت عليهم مين لما تركت وانت ماشي من مكة؟ فقال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ فقال: رجل مولى من الموالي. فقال: استخلفت على القوم، يعني على صناديد قريش اللي بيهتموا بالنسب اهتماما كبيرا، مولى من الموالي؟ فقال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. فعندها قال عمر رضي الله عنه: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رفع به هذا المولى لأنه حفظ كتاب الله وتعلم الفرائض وتعلم وفقها في دين الله سبحانه جل في علاه. لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. فقد رفع الإسلام سلمان الفارسي، وقد وضع الكفر النسيب أبا لهب. فينبغي على الإنسان أن يستشعر حبه لهذا الدين وطاعته لهذا الدين، وإذا به يظهر الهوية. لكن مثل زي ده الإنسان يتساهل في أنه يقوله، فبيديله معنى أن أنت ساير الناس على ما هم عليه لغاية ما مصلحتك تتقضى وخلاص. إذا بك على معصية خليك على معصية، سيرهم وبين أنك عاصي علشان خاطر يمشوا لك أمورك، لأنه ممكن يكون ما بيحبش منظر الطائع. هكذا هذا لا ينبغي أن يكون أبدا، هذه الانتهازية، هذه الوصولية، أن الإنسان يبقى عنده في ضميره وفي داخله إن هو ممكن يمشي أموره ولو على حساب دين الله سبحانه وتعالى، ولو على حساب طاعة الله عز وجل. أبدا لا ينبغي على الإنسان أن يكون كذلك. إنسان ينبغي أن يكون حريص على التزامه بدين الله، يعلم أن رفعته وتوفيقه في الدنيا والآخرة بقدر الالتزام بدين الله. ومعنى الالتزام بدين الله إن أنا أدخل في السلم كافة. يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في جميع شرائع الدين، لا تباعدوا دين الله سبحانه وتعالى فتأخذوا ما كان على الهوى وتتركون ما سوى ذلك. فعلى قدر التزام الإنسان بالدين، على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى ييسر له الخير وييسر له أموره بفضل الله سبحانه وتعالى. فما أحوجنا أيها الكرام المؤمنون إلى أن نكون كذلك، وأن نراعي البعد عن هذه المعاني السيئة اللي مأخوذة من أمثال ما أنزل الله بها من سلطان، فنبتعد عن العمل بمقتضى هذا المثل السيء والخبيث. كذلك من الألفاظ اللي انتشرت عند بعض الناس إنه لما يلاقي نبتة طلعت في الأرض وهو مش هو اللي زارعها أو مش إنسان اللي زارعها، مش مزروعة بيد إنسان، فيقوم قايل لك ده زرع شيطاني، زرع شيطاني أو طالع شيطاني كده. سبحان الله، هذا قول خاطئ. الشيطان عليه لعنة الله، هل له زرع؟ هل له خلق؟ هل له من الأمر شيء؟ أبدا أيها الكرام، الأمر كله لله. قال الله سبحانه وتعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. وقال سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا. فالأمر كله لله سبحانه وتعالى، فالخلق خلقه والأمر أمره، وليس لأحد في ذلك فعل على الحقيقة. لذلك فكيف بالإنسان ينسب نبتة خرجت من الأرض إلى الشيطان ويقول ده زرع شيطاني أو طالع شيطاني؟ المفروض تقول زرع رباني أو نبات رباني، هكذا قل زرع رباني أو نبات رباني، هكذا خرج هكذا. فأيضا هذه لفظة خاطئة ينبغي علينا أن نراعي الابتعاد عنها ولا نقولها، حتى وإن يعني وجدناها انتشرت على ألسنة الناس، لأن بعض الناس بيغتر بانتشار المثل وإنه بدأ منتشر والناس كلها بتقوله، فيقول لك مش مشكلة. وإحنا قبل كده تكلمنا إن حتى لما تكون النية طيبة، لكن الإنسان ينبغي عليه أنه يراعي اللفظ، لأن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. فالإنسان يكون حريص أن اللفظ اللي خارج من فمه يرضي الله سبحانه وتعالى، ما يكونش فيه خطأ، سيما الأخطاء التي تمس العقيدة. كذلك بعض الناس منتشر عنده كلمة تحتاج إلى ضبط لأنها مش مكروهة مطلقا، فإذا بعض الناس كل ما يجي يتكلم وينسب الكلام لنفسه يقول لك وأنا وأعوذ بالله من كلمة أنا، كل ما يتكلم يقول أنا يقول أعوذ بالله من كلمة أنا. هي كلمة أنا مش مكروهة كده على الإطلاق، فما والوسوسة مش مطلوبة. ما ينفعش إن الإنسان كل ما يجي يتكلم ويقول ضمير أنا إنه يقول لك لا أنا مش هقول هذه اللفظة، أو يكون متحرج منها، أو لما فيبتعد عنها، أو لما يقولها يقرنها دايما بكلمة وأعوذ بالله من كلمة أنا. بعض الناس ما يقولش هذا الضمير، يقولش أنا إلا ما يقول بعدها وأعوذ بالله من كلمة أنا. هذه الكلمة قد تكره في مواطن، لكن ما هيش مكروهة على الإطلاق. فثبت اللفظ الضمير أنا في كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقر من قالها صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. فخرج هذا اللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، وأبو بكر رددها مرارا على النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. سباك بالخيرات رضي الله عنه وأرضاه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. فهكذا فدل على، فأبو بكر ردد كلمة أنا على النبي أكثر من مرة. وهذا حديث عظيم فيه فائدة أن الإنسان يجمع الخيرات وأنه يتقلب في أنواع الطاعة. من رحمة ربنا بينا سبحانه وتعالى أن ما جعلش مرضاته في حاجة واحدة بس، من رحمته بينا عز وجل، إنما في ألوان من الطاعات، في القربات، في الصيام، في اتباع جنائز، في زيارة مريض، في تصدق. الإنسان يجمع الحاجات دي في يوم واحد تجب له الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. فما أجمل أن نستثمر الأوقات في طاعة الله عز وجل، وأن نستغل نفائس الأنفاس في طاعة الله عز وجل. يبقى الشاهد من الحديث ذا إن أبو بكر كرر أكثر من مرة على الرسول كلمة أنا، وما كانش يقول وأعوذ بالله من كلمة أنا. فكلمة أنا مش مكروهة يعني على الإطلاق، لكن تكره مثلا في باب الاستئذان، لما تكون بتستأذن على حد، تخبط الباب على أحد فيقول من، فتيجي تقول أنا. المفروض أن تقول أنا فلان ابن فلان، ما تقولش أنا فقط. جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فاستأذنت عليه فقال من، فقلت أنا، فقال صلى الله عليه وسلم أنا أنا كأنه كرهها، يعني أنت مين؟ أعرب عن نفسك. ليه؟ لأن الأصوات بتشتبه. فينبغي أن الإنسان لما يكون بيستأذن على حد وحد بيستفهم عنه ويقول له من أنت، فيقول أنا فلان ابن فلان، يعرب عن اسمه، ما يقولش أنا ويسكت. فهنا تكره في مثل هذا الموطن. أو أن الإنسان يكون بيقول هذه الكلمة على سبيل التكبر، في باب فخر وخيلاء على الناس وإعجاب بالنفس ومدح للنفس، فهنا فعلا هذا خطأ، ولا ينبغي على الإنسان أن يقول اللفظة والحالة هذه. يبقى إذن لفظة أنا مش مكروهة إلا في مثل هذا الموطن على سبيل التكبر العجب، أو إن الإنسان يعني الافتخار وكذا، أو إن الإنسان بيقولها وحد بيستفهم عنه في الاستئذان، واحد من داخل البيت بيقول من، فيقول أنا وفقط، لكن يقول أنا فلان ابن فلان ده فقط. في غير كده إنسان يقول لفظة أنا بسهولة جدا وما يسوسش، ويكون حريص أنه كل ما يقولها يقول وأعوذ بالله من كلمة أنا، فهكذا. فبعض الألفاظ ممكن تكون خطأ، وبعضها بيكون نحتاج إلى ضبط، فبنسعى إن احنا سويا يعني نصلح من هذه الألفاظ اللي محتاجة لضبط نضبطها، أو نعرف إن احنا متى نستخدمها ومتى نتركها، واللفظ اللي هو يكون في مساس بالعقيدة وخطأ فنبتعد عنه مطلقا. من هذه الألفاظ الخاطئة والتي انتشرت عند بعض الناس، إن أحد يأتي ويقول اللي يعتقد في حجر ينفعه، يعني يتبرك بأي حاجة، ولو بعتقد في أي حاجة هتنفعني. هذا خطأ كبير، ودي مسألة تمس العقيدة. لماذا؟ لأن النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى، وكل شيء بيد الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى مبينا أهمية هذا الأمر: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فالأمر كله لله عز وجل. فينبغي على الإنسان أن يعلم أن النافع الضار على الحقيقة هو الله. لكن يجي واحد يقول بدام أنا بظن الحاجة دي هتنفعني، ولو تبركت بيها أو خدتها معايا هتنفعني، أو أي واحد بيتبرك بأي شيء هينتفع، واللي يحتاج يعتقد في حجر ينفعه، هذا خطأ كبير لا ينبغي علينا أن نقوله، لكي لا نقع في ألفاظ شركية تضر بالعقيدة. أحبتي في الله، فاصل ونعود بإذن الله سبحانه وتعالى.
سنعود، عدنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، فعدنا بفضل الله أيها الكرام المؤمنون، وما زلنا مع هذه الألفاظ التي ينبغي علينا أن نبتعد عنها لخطورتها على العقيدة، ولأنها قد توقع الإنسان في الإثم وهو لا يدري. وكنا نتحدث عن اللفظ المنتشر بين فئة من الناس، وهو لفظ فيه نوع من الشرك، هو أن الإنسان يقول اللي يعتقد في حجر ينفعه، اللي يعتقد في أي حاجة تنفعه. فلو اعتقد في شجرة أنها تنفعه هتنفعه، لو اعتقد في حجر أنه هو لو تبرك به هيأثر معاه وهيجيله الخير من وراه وينفعه، هينفعه، هذا خطر كبير. والرسول حذر صلى الله عليه وسلم من ان الانسان يظن ان فيه نافع ضار على الحقيقة غير الله سبحانه وتعالى، كما في حديث ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وكان للمشركين سدرة، يعني شجرة من السدر، ينوطون بها أسلحتهم، بيعلقوا عليها الأسلحة بتاعتهم يتبركوا بيها، فيظنون إن الشجرة ديت لو علقوا عليها الأسلحة وخدوا الأسلحة وحربوا ينتصروا في الحرب وينتفعوا بها، يقال لها ذات أنواط. فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا شجرة نعلق عليها الأسلحة نتبرك بها قبل ما نحارب كما للمشركين شجرة يتبركون بها قبل الحرب. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. ثم قال محذرا صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم، يعني تتبعونهم على مثل هذه الاعتقادات الخاطئة. فحذرنا الرسول من هذا، فكيف أن يأتي الإنسان بعد ذلك ويعتقد أنه ممكن شيء ينفعه نفعا حقيقيا ويكون له ضر أو نفع، وهذا الشيء لم يدل لنص ثابت على أنه ينفع أو يضر، هل يصح هذا؟ والنافع الضر على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. فهذه عقيدة ينبغي أن نراعيها أيها الكرام المؤمنون. عمر رضي الله عنه وأرضاه وقف أمام أفضل حجر في العالم، أفضل حجر في العالم كله، وهو الحجر الأسود، فنظر إليه وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. هكذا، فإذا به قبله تعبدا لله سبحانه وتعالى، لكن ما اعتقدش أنه هو ينفع بذاته أو يضر بذاته أو ما إلى غير ذلك. فهذا هو الأصل في ذلك، عقيدة، كما في حديث عبد الله بن عباس أن الإنسان يعتقد أن لا يستطيع أحد أن يجلب له نفعا إلا إذا أراد الله، أو يا أو 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 أن يضره إلا إذا أراد الله، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فينبغي على الإنسان أن يراعي ذلك، لا يستطيع أحد أن يجلب لك نفعا إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد أن يضرك إلا بإذنه سبحانه جل في علاه. فالعقيدة الفاسدة وبال على صاحبها أيها الكرام المؤمنون. الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فالله أمر نبيه أن يقول هذا، فالأمر كله لله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي على أحد أبدا أن يقع في مثل هذه الأخطاء ويظن إن لو اعتقد في أي حاجة هتنفعه، أو يظن أن أصحاب العقائد الفاسدة ممكن أن تجيلهم منفعة من وراء اعتقاداتهم الفاسدة بحجة ان اللي بيعتقد في حجر بينفعه. ابدا، ده ما فيش شيء اضر على الانسان من انه يعتقد اعتقاد فاسد او في شرك بالله سبحانه وتعالى. فينبغي ان نعرف خطورة هذا اللفظ. بعض الناس لما يأتي ويتكلم لحد في كلام والثاني ما يفهمش عليه او يخليه يكرر الكلام اكثر من مرة، يقوم قايل له هو احنا بنقرأ في سورة عبس؟ هكذا، هذا لفظ خطير، وهذه عبارة تبين اننا عندما نقرأ هذه السورة وامثالها من القرآن فكأننا بنقرأ طلاسم واشياء مش مفهومة، وكأن القرآن غير معلوم وغير مفهوم، ثم فيه استهزاء بكتاب الله سبحانه وتعالى. والقرآن كله بفضل الله عز وجل واضح ميسر بفضل الله عز وجل. الأصل إن احنا لما نقرأ القرآن بنقرأه لنأخذ من هدايته، لنفهم هذا القرآن. الله أنكر على أقوام أنهم لا يعقلون ولا يتدبرون كلامه، فقال سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن. فالأصل الإنسان لما يقبل على كتاب الله عز وجل ويتلوه حريص أن يتلوه ليتفهم المعاني الواردة في كتاب الله عز وجل، ليستضيء بنور القرآن ويأخذ من هداية القرآن، يقرأ ليعمل وينفذ، يشوف كأنه هو بيقرأ ماذا يريد الله منه لينفذ ويطبق. لذلك كان سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول إذا سمعت في كتاب الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني انتبه إليها جيدا. أنت مؤمن بالله سبحانه وتعالى، فأول ما تسمع في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، أي انتبه إليها جيدا. لماذا؟ فما بعدها إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فهذا طلب ربنا، بيطلب منك شيئا، فينبغي عليك أن تستمع جيدا لتعلم ماذا يريد الله سبحانه وتعالى منك لتنفذ ولتطبق. فهذا أمر غاية الأهمية. قال الله سبحانه إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال سبحانه وتعالى كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. فينبغي علينا أن نعلم أن القرآن مفصل وأنه سهل وأنه واضح، وأنه ينبغي أن نستمع إلى هذا القرآن بنية التفهم لما ورد فيه. فالله أمرنا أن ننصت إلى كتاب الله عز وجل إذا قرئ، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، انتبه جيدا وأنت والقرآن يتلى لتنفذ وتطبق ما في كتاب الله عز وجل. أما أن احنا نظن أن القرآن طلاسم وأنه بيتقرى وخلاص، فدي معناه ولما حد يخليك تكرر الكلام أكثر من مرة تقوم قايل له هو احنا بنقرأ في سورة عبس؟ سورة عبس سورة عظيمة فيها ما فيها من المعاني الطيبة التي ينبغي على الإنسان أن يستفيد بها وتنفعه في الدنيا والآخرة كغيرها من بقية سور القرآن العظيم. فكيف أن الإنسان يعني يقول مثل هذا المثل الجائر؟ فهذه العبارة فيها نوع من الاستخفاف بآيات الله عز وجل، وهذا لا ينبغي أن يكون منا أيها الكرام المؤمنون. فلفظة تسيء إلى القرآن لا ينبغي أن تصدر منا، أو يكون مضمونها أن تلاوة القرآن مجرد تلاوة لكلمات غير معلومة وغير مفهومة، أيضا هذا خطأ لا ينبغي أن نقع فيه أيها الأحبة في الله. كذلك بعض الناس لما يذهب إلى أحد يعزيه فيقول لفظة سيئة في أثناء العزاء لها معنى خاطئ، وهو يقول له البقية في حياتك. ما هي هذه البقية؟ إيه البقية؟ يعني إيه البقية في حياتك؟ يعني هل الإنسان اللي مات ده مات ناقص عمر، والعمر اللي كان المفروض إن كان بقيله هيروح للشخص الآخر اللي انت بتعزيه؟ هذا خطأ كبير. ربنا سبحانه وتعالى قال فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وأي إنسان مات أو قتل أو سقط من طائرة أو غير ذلك من الأسباب فإنما مات بأجله الذي قدره الله سبحانه وتعالى عليه وأمضاه. ومن المحال أن يموت إنسان أبدا قبل حلول أجله وقبل أن يستكمل أجله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس نفس في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ما تكون اطلب بإجمال الدنيا، فرزقك آت إليك ويطلبك كما يطلبك الأجل. فينبغي على الإنسان أنه يأخذ بالأسباب ولكن ويعلم أن رزقه المقدر حتما سيأتي. إذن وكذلك الأجل، أجل ثابت عند الإنسان. الإنسان مهما فعل من المحال أن يقدم في عمر لحظة أو أن يموت قبل حلول أجله أبدا بحال من الأحوال. فلذلك من هنا لا ينبغي على الإنسان أن يقول مثل هذه اللفظة التي توحي بخطأ، وإن الإنسان اللي مدك إنه مات قبل أن يستوفي أجله، لما تقول له البقية في حياتك كأن معناها إن الإنسان ده يعني مات قبل أن يستوفي الأجل والباقي اللي كان له تاخده أنت، وهذا خطأ كبير لا ينبغي على الإنسان أن يقع فيه. إذن في ألفاظ كثيرة منتشرة إحنا بقولها بنية طيبة وبنية حسنة ما نقصدش بها إلا الخير، لكن المعنى الوارد من اللي وراء هذه الكلمات وهذه الألفاظ معنى سيء، فينبغي على الإنسان أنه يعرف معنى الكلمة قبل أن يتلفظ بها ويعرف مدلولها. فإذا كانت من رضا الله سبحانه وتعالى قالها، وإن كانت على خلاف ذلك يبتعد عنها. ما نقولش هي كلمة وخلاص واتقالت، وبعض الناس بيستسهل قوي في مسألة الألفاظ ويسيب الأمور كده على عواهنها، وهذا خطأ، لأن الإنسان كما أسلفنا يحاسب على الألفاظ التي تخرج من فمه. كذلك بعض الناس لما ينظر إلى مولود أو إلى طفل يوم قايل اسم النبي حرصه صينه، ودي عبارة منتشرة كثيرا خاصة من كثير من النساء، يعني معناها أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم يحرص الطفل ويصونه، وهذا باطل بلا شك، هذا باطل بلا شك، وتأليه للنبي ووضعه في مقام ألوهية، وهذا خطأ نهانا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن ناحية لا يملك الحفظ والصيانة ودفع الضرر وجلبه إلا الله وحده سبحانه وتعالى، ومن ناحية أخرى فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد ضرا ولا نفعا صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، وكذلك قال قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. فالغلو قد يجر إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، والرسول حذرنا من هذا الغلو الذي وقع فيه أهل الكتاب، والله نهى أهل الكتاب عن ذلك، فقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، ونهانا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقع فيما وقع فيه أهل الكتاب من الغلو، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فأنا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تعظيم النبي على الحقيقة لا يكون بتأليه النبي أو وضعه في مقام الألوهية، إنما تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة يكون باتباع سنته، بالسير على هديه صلى الله عليه وسلم، باقتفاء أثره في العبادات وفي الطاعات، والحذر من البعد عن هديه، وإن الإنسان يكون يشق على نفسه أن يبتعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الكلمة فيها ما فيها من الأخطاء ينبغي علينا ألا نقع فيها، إن كل واحد لما أو واحدة لما تنظر إلى طفل أو ما إلى غير ذلك تقول اسم النبي حرصه صينه، قل الله يحميه، الله يحفظه، الله يعني يوفقه إلى آخره. فالحافظ على الحقيقة هو الله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بعض الناس لما يخاف من الحسد، والحسد حق، يقوم يقول لفظة ما أنزل الله بها من سلطان. واحد مثلا أخبر واحد بخبر صار، فتاني له معقول ده حصل لك؟ فهو يخاف من الحسد، يقول له امسك الخشب خمسة وخميسة، خمسة في عينك، ويخمس في وشه كده ويعمله هكذا. من الذي قال ان خمسة دي تدفع الحدث، تدفع الحسد؟ من الذي قال هذا المعنى؟ ومن الذي ألقى في نفوسنا ان هذه الفعلة تدفع الحسد؟ من الذي قال ان الانسان لما يمسك الخشب ما يضرش شيء؟ وهذا اعتقاد خاطئ أيضا، لا ينبغي على الإنسان أن يعتقده. الحسد صحيح وارد، لكن الإنسان يدفع الحسد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين، هكذا. فالتحرز من العين يكون بالرقية الشرعية. الإنسان خايف من الحسد، أو الإنسان حاسس أنه محسود، مش لما يمسك الخشب هيحوش عنه الحسد أو يدفع عنه الضرر، أبدا مش هيعمل له حاجة. الخشب ده ايه فرق انه مشك خشب او مشك ازاز او مشك حيطة او ما شابه؟ ما الفرق؟ ابدا لا تنفع ولا تضر هذه الامور. انما تريد ان تدفع الحسد، امرني في حديث امنا عائشة، امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نسترقي من العين، امرنا ان نسترقي من العين. فبالرقية الشرعية الانسان يقرأ المعوذات، قل والله احد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هكذا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم من رقيته يقول اللهم رب الناس، مذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، هكذا، شفاء لا يغادر سقما. فبمثل هذا الإنسان يدعو. كان الرسول يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما ويقول أعوذكما بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، هكذا، من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ففي رقية شرعية واردة في كتاب الله بالقرآن، القرآن كله شفاء. إنسان يسترقي بالقرآن، بالرقى والأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدعاء الله سبحانه وتعالى، بسؤال الله الحفظ. الإنسان اللي خايف إن هو عينه تصيب حد يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هكذا. لكنه يعتقد إن في أشياء ممكن تدفع عنه الحسد، بإنه لو مسك الخشب ما يتضرش، إنه لو عمل خمسة وخميسة ما يتضرش، يعلق خمسة كده إيد كده فيها خمسة على البيت أو على العربية أو على الشيء اللي هو خايف انه يتحسد، يجيب خرز زرقاء ويحطها، يجيب يحك ايده دم بصوابعه الخمسه ويفعل كل ذلك، لم يرد ابدا. فخطر ان الانسان يعتقد هذه الاعتقادات الباطله التي لا تنفعه في شيء. ايها الكرام المؤمنون، الانسان اللي ينفعه انه يدعي الله، انه يقول الرؤيه الشرعيه، انه يلتزم باوامر الله، انه يتوكل على الله عز وجل، فبذلك يدفع عن نفسه الحسد والضرر، لا بهذه الألفاظ الخاطئة. فالخير كل الخير في اتباع هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، أكتفي بهذا القدر نظرا لانتهاء الوقت، وللحديث عن المناهي اللفظية بقية. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إن الله يأمر بالعدل.